ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. رفع حالة الجاهزية للتصدي لأي هجوم محتمل على شمالي سوريا في ظل التهديدات التركية بالتحرك العسكري، ما يؤرق الفصائل المسلحة الكردية ويجعلها تتأهب استعدادا للمواجهة القريبة التي أعلن عنها الرئيس التركي. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عقدت اجتماعا طارئا لبحث سبل التصدي للتحركات التركية التي تنوي احتلال مناطق سورية تتبع للإدارة الذاتية بحسب وصفها، وقالت إن الاجتماع يأتي استعدادا لمواجهة التحرك التركي خاصة في المناطق والقرى الحدودية، مؤكدة على التعامل مع الوقت الحالي بأنه حالة حرب، لذلك يتم التجهيز لها ورصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة. يأتي ذلك بعدما هددت أنقرة بشن عملية عسكرية في شمال سوريا منذ أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بقرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا هناك. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة الدكتور فراس إلياس الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور، أهلا بك. ماذا تريد تركيا من هذه المنطقة ولماذا أعلنت الحرب هناك؟
نعم سيدي الكريم، تحية لكم ولمستمعكم الكرام. بالتأكيد أن التلويح التركي المستمر لإمكانية البدء بعملية عسكرية في مناطق الشمال السوري وتحديدا المناطق الممتدة ما بين تل رفحت ومنبج تأتي في سياق تصور تركي بأن هو لابد أن تكون هناك عملية عسكرية من أجل يعني إكمال عملية المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومتر والتي تبدأ ما بين الشمال الشرق السوري وتربطه مع مناطق غرب نهر الفرات. وبالتالي أعتقد أن تركيا تدرك أنه بقاء هذا الشريط الجغرافي غير مسيطر عليه سوف يوفر إمكانية لقوات سوريا الديمقراطية من أجل أن تتحرك في التأثير على المناطق التي كانت قد سبقت تركيا ونفذت فيها عمليات عسكرية، وهنا نتحدث عن عمليات درع الفرات ونبع السلام. وبالتالي أعتقد أن التصور التركي يأتي في إطار أنه هذه العملية من الممكن أن تشكل مقدمة لعمليات أخرى سواء على الجانب العراقي، وهنا أتحدث عن رغبة تركيا في قطع التواصل الجغرافي ما بين قوات سوريا الديمقراطية وكذلك تواجد حزب العمال الكردستاني في مناطق جبل سنجار وامتداداته حتى مناطق ديرو في القامشلي حيث تتواجد قوى سوريا الديمقراطية، وكذلك تحاول أن تجعل من هذه العملية فرصة لخلق ممر جغرافي للتأثير على مناطق سيطرة يعني النظام وكذلك الميليشيات الإيرانية المتواجدة في حلب. وبالتالي أعتقد هي تأتي في إطار سلسلة أهداف استراتيجية تسعى تركيا من خلالها إلى تحقيقها عن طريق هذه العملية من أجل أن تجعل أدلب وهي التي تعتبر معقل الجيش السوري الحر وكذلك الفصائل المتحالفة معه وكذلك المتحالفة مع تركيا من أجل يعني أن تجعلهم يشعرون بحالة راحة استراتيجية وتجعل النظام السوري وكذلك الفصائل المتحالفة معه يشغلون في معالجة تداعيات هذه العملية وكذلك خلق مفك استراتيجي للفصائل المتحالفة مع تركيا من أجل أن تندفع سواء باتجاه حلب أو باتجاه العمق السوري، حيث ترغب تركيا حقيقة من أجل أن تعطي هذه العملية دفعة أخرى لهذه الفصائل من أجل أن تحقق عدة أهداف استراتيجية لا تتعلق فقط بالأفراد وإنما بالنظام السوري وكذلك الإيراني.
هل كل القوى الكردية مصنفة إرهابية من قبل تركيا أم حزب العمال فقط؟
هو حقيقة عندما يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موضوع المناطق الآمنة ويتحدث عن ويشخص الحالة الإرهابية حسب التصور التركي بقوات سوريا الديمقراطية، أعتقد هو يستثني أيضا تيار آخر وهو تيار لا زال لم يحمل السلاح، وهنا نتحدث على سبيل المثال في بعض الأقليات الكردية المتواجدة مثلا في مناطق القامشلي، وهي مناطق حتى هذه اللحظة لم تكن على احتكاك مباشر مع الرئيس يعني عفوا مع الجانب التركي. وبالتالي أعتقد أن هناك مرونة يستخدمها صانع القرار التركي في استخدام مصطلح الإرهاب، حيث أنه يقتصر هذا المصطلح فقط على القوات التي ترفع السلاح بوجه الجيش التركي أو بوجه فصائل الجيش السوري الحر. أما الفصائل الأخرى أو عفوا التيارات الأخرى، وهنا نتحدث مثلا عن الأحزاب السياسية الكردية التي لا زالت لم تظهر إلى العلن، أو بفعل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لم يكن لها ذلك التأثير السياسي على الساحة في مناطق شمال شرق سوريا، وبالتالي أعتقد أنها حتى هذه اللحظة لم تجد نفسها على احتكاك مباشر مع الجانب التركي، أو لم تتوفر لها الفرصة السياسية حقيقة في استخدام يعني دور سياسي من ممكن أن تبلور شكلها سياسيا وأيديولوجيا وفكريا. وبالتالي أعتقد أن هناك مرونة تركية في استخدام هذا المصطلح حسب قربه أو بعده عن الأهداف التركية في مناطق شمال سوريا.
ما هي محددات أي عمل عسكري ستقوم به أنقرة في شمالي سوريا، وكيف ستنجح في تحقيق أهدافها عسكريا؟
حقيقة هناك ثلاث محددات. المحدد الداخلي وهو يتعلق بكيفية التعاطي النظام السوري وكذلك تعاطي الفصائل المتعاونة مع نظام السوري، ونتحدث عن الجماعات المسلحة سواء كانت إيرانية أو حتى فصائل أخرى هي غير إيرانية، وتحدث عن ميليشيات عراقية وأفغانية وباكستانية، خصوصا باعتبار أنها تعتبر يعني على مناطق تماس مباشر مع المناطق التي تستهدف من العملية العسكرية التركية المقبلة، ونتحدث عن مناطق انتشارها في شمال حلب. والمتغير الثاني يتعلق بمدى رؤية إيران وروسيا لأهداف العسكرية التي تطمح تركيا إلى تحقيقها من هذه العملية، وخصوصا أن هناك كانت يعني حوارات روسية تركية وكذلك حوارات تركية إيرانية خلال الأيام الماضية من أجل الاستفهام عن الأهداف الحقيقية التي تسعى تركيا تحقيقها من هذه العملية. هل هي سوف تقتصر على ممج وتل رفعت باعتبارها هي العنوان الرئيسي لهذه العملية، أم أن تركيا ترغب من أن تكون هذه العملية هي مقدمة لعمليات أخرى داخل العمق السوري؟ والمتغير الثالث أعتقد هو المتغير الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي. حقيقة هي لا تريد أن تعطي تركيا تلك الراحة الكاملة لشن عملية عسكرية واسعة من الممكن أن تؤثر أيضا على حلفائها الأكراد، على اعتبار أنه على الرغم من التحول الكبير الذي طرأ على موقف السويد وفنلندا خصوصا بعد أزمة عضويتهما في حلف الشمال الأطلسي، لأني أعتقد أن ولا زالت هناك قوة أوروبية أخرى، ونتحدث عن الفرنسيين وألمانيا وإيطاليا، لا زالت يعني حقيقة بطريقة أو بأخرى تخالف يعني تركيا في توجهاتها داخل سوريا وكذلك حتى فيما يتعلق بعلاقتها مع الأكراد. وبالتالي أعتقد هناك ثلاث متحددات داخلية وإقليمية ودولية هي من سوف تلعب دور كبير جدا في توجيه تركيا وكذلك في تحديد طبيعة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تركيا إلى تحقيقها من خلال العملية العسكرية المرتقبة.
ألا تعتبر التحركات التركية مخالفة للقانون الدولي على أساس يعني أنها اختراق لحدود دولة أخرى؟
فهو من حيث المبدأ العام أي تدخل في شؤون الدول الأخرى هو يعتبر خرق للقانون الدولي، ولكن هناك في الفترة في الآونة الأخيرة وتحديدا في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق يعني عام 2003 وكذلك التدخل في ليبيا وفي دول أخرى، أعتقد أنه أصبح القانون الدولي يفصل حسب مقاسات المصالح الاستراتيجية للدول ومن خلال اعتماد مبدأ الدفاع عن النفس أو مبدأ الدفاع عن الوقائي. وبالتالي نجد أن الخطاب التركي بدأ يكرر كثير من هذه المفردات من أجل أن يضفي شرعية قانونية على العملية العسكرية، وبالتالي أعتقد أنه مسألة تصنيف هذا العمل هو مشروع أو غير مشروع لا يخضع للقواعد القانونية بقدر ما يخضع للاعتبارات السياسية، وأعتقد أنه هي مسؤولية تلقى على عاتق القوى الكبرى خصوصا داخل مجلس الأمن الدولي، وإذا ما كانت هناك توافقات ما بين القوى الكبرى وتركيا أعتقد أنها سوف تكون هناك يعني فسحة قانونية من الممكن أن تتحرك من خلالها تركيا من أجل البدء بهذه العملية العسكرية دون أن تواجه أي ضغوط قانونية سواء عبر إدانة مجلس الأمن الدولي أو حتى عبر الأمم المتحدة. وبالتالي أعتقد أنه الموضوع هو خاضع للاعتبارات السياسية أكثر من كونها خاضعة لقواعد قانونية تحدد مسارات الدول وكذلك تدخلها في شؤون الدول الأخرى.
ما هي ارتدادات العمل العسكري دكتور، العمل العسكري التركي في شمالي سوريا إن حدث؟ هل تتأثر تركيا في علاقاتها الخارجية؟
فهو بالتأكيد يعني عملية الشد والجذب الحاصلة اليوم ما بين تركيا وما بين القوى الأخرى، هنا نتحدث خصوصا عن الدول الأوروبية، أعتقد هو يحيي بما لا يقبل الشك أن هناك خلاف حتى هذه اللحظة حول إعطاء تركيا الفرصة لتنفيذ هذه العملية العسكرية، وبالتالي أعتقد أن الموضوع هو خاضع لطبيعة القدرة الدبلوماسية التي سوف تتمكن من خلالها تركيا لإقناع إيران وروسيا باعتبارهم هم أكثر الطرفين فاعلين في الساحة السورية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بأن هناك ضرورة تقف خلف هذه العملية العسكرية، وبالتالي هي تحتاج إلى دعم دولي وكذلك إقليمي من أجل أن تكون هناك مساحة تتحرك من خلالها تركيا، لأنه تركيا حقيقة اليوم تعيش أزمة اقتصادية كبيرة جدا مع تصاعد معدلات التضخم واختراق قيمة العملة التركية، وبالتالي حقيقة هي إحدى الأسباب التي تؤخر العملية العسكرية حتى هذه اللحظة، لأن تركيا حقيقة لا تريد أن تجعل يجعل من النجاحات الأمنية التي من المتوقع أنها سوف تتحقق في الشمال السوري مدخلا لأزمات اقتصادية أخرى من الممكن أن يعيشها الاقتصاد التركي. وبالتالي تركيا حقيقة تريد أن تجعل من هذه العملية هي مقدمة لخلق يعني مدخل جديد لمعالجة أزماتها الداخلية، لا أن تكون هي مدخل لأزمات جديدة. وبالتالي هي تخضع يعني التأخير الحاصل في العملية العسكرية على اعتبار أنها كان من المتوقع أن تبدأ قبل شهر من الآن، لكن أعتقد هذا يأتي في إطار حسابات صانع القرار التركي من أجل أن يهيئ الجبهة الداخلية والإقليمية والدولية بحيث تكون جبهة داعمة للعملية العسكرية، لا أن تكون جبهة كابحة لهذه العملية، وبالتالي قد توقع تركيا بمشكلة جديدة هي في غنى عنها.
شكرا جزيلا لك دكتور فراس الياس الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من أنقرة. انضم إلينا من القامشلي للبحث في هذا الموضوع أيضا عضو هيئة أعيان شمال وشرق سوريا السيد حكم حلو. أهلا بك سيد حكم، ماذا تعني رفع حالة الجاهزية التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. بالتأكيد لنا تجربة مع الدولة التركية والنظام التركي في احتلالها لمناطق كثيرة بدءا من الشمال السوري، كان في مناطق قبله وعفرين وجريسيبي وسريكانية، طبعا فترة طويلة تهدد تركيا باحتلال المزيد من الأراضي طبعا، وهذا يزيد تعقيد في الأزمة السورية وتعقيد في حياة المواطنين سلميين، وأيضا يزعزع حالة الأمن والاستقرار الموجودة في هذه المناطق، وأيضا يفتح الطريق أو المجال أمام عودة داعش وخلاياه النائمة في المنطقة أو ككل. بالتأكيد الإدارة الذاتية لمن هي مسؤولة عن حماية هذه المناطق، وبالتأكيد عندما يكون الخطر جدي والعدوان على وشك الوقوع فالإدارة الذاتية بالتأكيد ستقوم بكل ما يجري عليها الواجب في الدفاع عن هذه المناطق.
ما هي المخاطر التي تحيط بهذه المنطقة ولماذا تريد تركيا إقامة حرب هناك؟
طبعا لو عدنا إلى الوراء قليلا من بداية الأزمة السورية، تدخل الدولة التركية دائما كانت لغير مصلحة الشعب السوري، ودائما كان الدولة التركية أو النظام في تركيا يفكر في مصلحته وفي عودة العثمانية الجديدة بحلتها الجديدة، وأن يكون هناك لها امتدادات من الإخوان المسلمين كان في سوريا ومصر وتونس وإنما هنالك. طبعا عندما تراجعت تركيا أمام تدخل القوات الروسية ب 2015 ومساندة للنظام وتشكيل الإدارة الذاتية في حالة مجتمعية ديمقراطية، حالة تعايش سلمي بين مكونات المنطقة، ومشروع بصراحة ومشروع رائد ومشروع يمكن أن يكون مشروع لسوريا القادمة. وطبعا كما تعلمون يعني الذي بدأوا بهذا المشروع هم كانوا الكرد السوريون، يعني هم كانوا الأول، ثم شارك بقية المكونات. وتركيا عندها فوبيا كردية لأنه هناك أكثر من 30 مليون كردي يعيشون في تركيا ولهم حقوق ومطالب مشروعة، وبالتالي تتخوف من أي منجز لصالح الشعوب ككل ولصالح الكرد خاصة في هذه المنطقة وأن ينعكس على الوضع الداخلي التركي. بالتالي هي ترى في أي تحول ديمقراطي إن كان في سوريا أو الحدود المواجهة لها هو خطر على أمنها القومي، وهذا غير صحيح. إنما هناك خلفية استعمارية أو خلفية سياسية لهذا التدخل، كما تعلمون الميثاق الملي أو معاهدة لوزان في السنة القادمة ستنتهي مفعولها، وتركيا على لسان كبار قادتها دائما يرددون نحن سنعود إلى خارطة الميثاق الملي، وهذا الخارطة تخيب خارطة الميثاق الملي تضم شمال سوريا وحتى الموصل وكركوك.
ما إثباتات أن من بين الأكراد إرهابيين كما تقول تركيا والرد عليه كرديا؟
أولا يعني أنا بقناعتي الإدارة الذاتية تتعامل مع القوات الروسية، مع قوات الاتحاد الروسي الموجودة، والعلاقة جيدة في التواصل معهم، وأيضا مع التحالف الدولي، ولا هناك خيوط للتعامل مع النظام السوري أيضا. فكل هؤلاء إذا كانوا هؤلاء هذه الإدارة إن كانت إرهابية بالتأكيد لن تقبل روسيا الاتحادية ولن يقبل التحالف الدولي التعامل معهم. طبعا هي حجة تسوقها تركيا لغزو هذه المناطق وخنق هذه التجربة وإجراء تغيير ديمقراطي في هذه المنطقة. بالطبع كل هذه مبررات غير صحيحة، كون الحدود التركية السورية على مدار السنين التي كانت الإدارة الذاتية على هذه الحدود وما زالت في بعض المناطق لم تشاهد طلقة واحدة باتجاه تركيا أو أي عنوان على أي عسكري أو أي منطقة تركية. بالعكس عندما كانت داعش تحتل هذه الحدود تقريبا من راس العين سريكة يعني وحتى الباب أو حتى طرابلس. كانت العلاقات طيبة مع داعش والأمور الجنسية تقدم لداعش وكذلك الخدمات الطبية. بالتأكيد هذه يعني حجج تسوقها تركيا لتبرير هجومها. على علم الإدارة الذاتية وقوات قسد العسكرية المعنية بالدفاع وكل تشكيلاتها العسكرية لم تصنف كقوة إرهابية لا من التحالف الدولي ولا من الروس ولا من أي قوة أخرى عدا تركيا.
إلى أي حد تستطيع القوات الكردية التصدي لأي عمل عسكري تركي في هذا التوقيت؟
بالتأكيد هناك تفوق تركي يعني تقني كبير شاهدناه في عفرين وشاهدناه في شريكاني وغريسكي. طبعا على قدر ما تملكها من إمكانات القوات القسد مستعدة، وأيضا هناك أيضا جهتين ضامنتين لاتفاقين في 2019 إن كان الجانب الروسي أو الجانب الأمريكي، فالمفروض أيضا هذان الجانبان يكونوا أوفياء لهذا الاتفاقات ويعول عليهم أيضا في عدم أو إجراء هذا العدوان. أيضا هناك في المرحلة القريبة كما في الأيام السابقة هناك تعزيزات سورية في مناطق عين عيسى ومنبج، وأيضا هذا جانب آخر يضاف إلى قوات سوريا. هذه التفاهمات إن كان مع الجانب الروسي أو الأمريكي وحتى قوات النظام ووجود قوة مستعدة للدفاع ووجود الشعب في هذه المناطق مستعد للدفاع عن أرضه ستكون أيضا عامل قوة في صد العدوان التركي.
ما سيناريوهات الواقع القادم في ظل ما يجري من تهديدات محيطة بكل المنطقة؟
تمنينا أن يكون هناك حل سوري قريب، لكن الحل السياسي بات بعيدا، وخاصة كما تعلمون في الأزمة الأوكرانية الروسية أصبح اهتمام العالم باتجاه هذه المنطقة أخذت اهتمام ثانوي للمشكلة السورية. بالتأكيد تهديدات أردوغان جدية ونأخذه على محمل الجد، وهو حاجة إلى انتصارات وهمية خارج الحدود ليعزز من مكانته الانتخابية في الانتخابات القادمة إن كانت على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية أو على مستوى البرلمان. طبعا يبقى المخاوف التركية جدية، التهديدات التركية جدية بصراحة، وتركيا بحاجة إلى نوع من النجاح خارج الحدود ليعزز حزب العدالة والتنمية في تركيا موقعه الانتخابي إن كان على مستوى رئيس الجمهورية وإن كان على مستوى البرلمان، وخاصة نحن هم مقبلون على انتخابات خلال 2023. العدوان قد يحصل ولا يوجد هناك ضمانات أن العدوان لن يحصل يعني.
شكرا جزيلا لك السيد حكم حلو عضو هيئة أعيان شمال وشرق سوريا، كنت معنا ضيفا كريما من القامشلي. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.